عادم الضبط يسمى ضعيفا، وضعيف انواع اخرى، وخفيف الضبط يسمى صدوقا. فمثلا اذا وجدت اسنادا فوجدت في تراجمه فلان ثقة فلان ثقة فلان صدوق، لا فلان صدوق مثلا، فستحكم على هذا الحديث انه حسن، لان في رجاله واحد وصف بانه صدوق، معناه ان الضبط قد خف. لكن اذا وجدت الاسناد جميعا فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة، واثبت انه سمع من فلان وانه ثقة في كل ما حدث به او ثقة في حديثه عن فلان، فتحكم بالصحة. واذا وجدت فيه فلان مثلا ضعيف فستحكم بالضعف، ولو كان الجميع موصوفا بالثقة الا واحدا تحكم بالضعف، ولو كان ايضا جميعهم من الثقات الا واحدا حكم بانه صدوق، لا يكون الحديث صحيحا بل يكون حسنا. اذا هذا الشرط هو الثاني من شروط الصحيح، هو الضبط. الشرط الثالث من شروط الصحيح هو الاتصال، ان يكون الاسناد متصلا، والاتصال معناه عدم الانقطاع. فالانقطاع سقوط رجل من الاسناد، وسيأتينا انواع الانقطاع، فلا بد ان يكون الاسناد متصلا. والاتصال ليس من شرطه ثبوت السماع على الراجح، بل من شرطه ثبوت اللقي فقط. البخاري يشترط ان يكون ثبت لقيه لفلان، ثبت ان فلانا لقي فلانا، فهذا الذي يشترطه البخاري. ومسلم يشترط امكان اللقي فقط، ان فلانا عاش في المدينة الفلانية وفيها في ذلك الوقت فلان وعاصره، طبعا عاش معه نفس المدينة، عاصره وعاشره في المدينة التي هو فيها، فهذا يسمى امكان اللقي. نعم، ليس من شرط الصحة على الراجح ثبوت اللقي، بل شرط الصحة امكان اللقي. ايه طبعا يشترط ثبوت السماع، لانه هو ثبوت اللقي، لان ثبوت اللقي يقتضي ثبوت السماع. مسلم يشترط امكان اللقي فقط، ان يكون من الممكن ان يكون لقيه، لانه دخل هذه المدينة يوم كذا من شهر كذا من عام كذا، وفلان فيها حي يحدث إذاك، ومكث هو فيها اياما. البخاري يشترط ثبوت اللقي، ان فلان جلس في مجلس فلان. تفضل. نعم، ثبوت اللقي لابد، يقصد اللقي امكان اللقي، امكان اللقي، امكان اللقي هو الراجح، امكان اللقي لا ثبوته. نعم. نعم، كان اللقي حصل، ولكن لم يحصل ثبوت اللقي في البخاري، لا يعتبر هذا الحديث صحيحا، بل يقول فيه نظر او يعتبره معللا، هذا علة لدى البخاري، وعند مسلم ليس معللا وليس فيه نظر. والراجح انه يكفي امكان اللقي، وهو المعاصرة والمعاشرة، امكان المعاشرة. نعم.
مثلا يقولون من
مال الحياة
او الحياة،
شك مالك. هذا النوع ليس علة، لا يتعلق بصفة الناقلين، نحن الآن نتكلم عن صفات الناقلين، وهذا يتعلق بالمتن، والمتن أمر آخر غير الإسناد، نحن الآن نتكلم فقط بالإسناد، هذا أمر آخر يتعلق بالمتن، هو اللفظ المروي، نحن نتكلم عن الراوي لا عن المروي الآن، المروي سنتكلم عنه إن شاء الله كلاما مستقلا. فإذا بهذا تفهمون أن اتصال الإسناد شرط للصحة، الاتصال أن يكون كل راو من الرواة أمكن أن يحدث عن من فوقه، أمكن أن يحدث عن من فوقه ولم يثبت التدليس. نعم، يثبت التدليس إذا ثبت أنه مدلس وكان يحدث عن معاصريه ولم يلقهم، وإنما يحدث عنهم بالواسطة، فهذا التدليس وهو نوع من الانقطاع، يسمى الانقطاع الخفي، سنذكره إن شاء الله. لا، المسلم إذا حصل التدليس يرد الحديث، لكن مسلم يعرف ما يعرف بين المدلس من رواته ومن ليس مدلسا. نعم. نعم.
قلنا بأن شرطه هذا هو صحيح.
نعم.
والعلماء يقدمون البخاري
على مسلم لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم.
ومع ذلك يقرون بصحة هذا الشرط.
نعم هما صحيحان لكن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. ليس فيه تعارض فشرط البخاري أقوى من شرط مسلم وكلاهما صحيح. نعم. طبعا طبعا لكن هذا ليس شرط البخاري محصورا في قضية اللقي. البخاري له شروط أخرى فقد تكون شروط مسلم في جانب آخر أقوى من شروط البخاري فيما يتعلق بنقد الرجال. فالبخاري مثلا يرد بعض الأشخاص لكلام بعض الناس فيهم ويقبلهم مسلم كسهيل بن أبي صالح السمان على شرط مسلمين وليس على شرط البخاري. البخاري لم يخرج له شيئا في الصحيح ومسلم أخرج له في صحيحه. والعكس أيضا قد يكون الإنسان على شرط البخاري وليس على شرط مسلم كمحمد بن إسحاق فإن البخاري أخرج له في الصحيح ومسلم لم يخرج له في صحيحه لأن مسلما لم يره عدلا. فهمت؟ نعم. إذن هذا الشرط الثالث من شروط الصحة هو اتصال الإسناد وستفهمونه أكثر إذا وصلنا إلى الضعيف لأنه ضده الانقطاع. أنواع الانقطاع ستفهمون بها الاتصال. أما الشرط الرابع من شروط الصحيح فهو عدم الشذوذ. عدم الشذوذ. والشذوذ في اللغة الانفراد فشذت الشاة عن الغنم إذا انفردت عنها. والشذوذ في مصطلح أهل الحديث له ركنان أحدهما الانفراد والثاني المخالفة. في اصطلاح المحدثين له ركنان أحدهما الانفراد والثاني المخالفة. الشذوذ لدى المحدثين هو ما جمع بين أمرين بين الانفراد والمخالفة. انفرد به شخص واحد وخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا فهذا الحديث يعتبر شاذا ولو كان المنفرد به ثقة. فإذا انفرد الثقة بحديث وخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا فحديثه شاذ بخلاف انفراد المجروح. فالضعيف إذا انفرد بالرواية لا يكون حديثه شاذا بل يكون منكرا. منكرا إذا كان المنفرد ضعيفا فحديثه يسمى المنكر. أما إذا كان المنفرد ثقة مثلا فحديثه يسمى بالشاذ. ومن شرطه إذا استويا في العدد وفي مثلا كان الحديث عزيزا مثلا مخرجه يدور على رجلين وهما متساويان معا وتخالفا فحينئذ لا يعمل به حتى يوجد مرجح لأحدهما. وهذا يسمى الترجيح وله باب كبير. الترجيح إما أن يرجع فيه إلى الترجيح من جهة المتن بالبحث له عن شاهد يشهد له أو من جهة الإسناد بالبحث له عن متابع بالمتابعات وهي التي تسمى بالاعتبار. أو أن يبحث فيهما معا ينظر إلى الشيخ الذي رويا عنه أيهما كان أرصق به فالذي هو أثبت فيه وألصق به هو الذي ترجح روايته. لكن إذا انفرد الثقة بحديث وخالف من هو أوثق منه أو أكثر فهذا الحديث يسمى شاذا ولو كان الحديث في الصحيح. فمثلا رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا إحداهن بالتراب هذا الحديث في صحيح مسلم ولفظه فليرقه شاذ. هذا اللفظ هو فليرقه شاذ فهو قد انفرد به سليمان بن مهران الأعمش من أصحاب أبي صالح السمان وانفرد به من أصحاب أبي هريرة أبو صالح السمان هذا من حديث أبي هريرة. فانفرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الإراقة في حديثه أبو هريرة وانفرد من أصحاب أبي هريرة بذكر الإراقة أبو صالح وانفرد من أصحاب أبي صالح بذكر الإراقة سليمان بن مهران الأعمش وخالفهم من سواهم فكان هذا اللفظ شاذا وهو لفظ فليرق. ومثل ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح وفيه إثبات صفة الشمال لله تعالى، فيقبض السماوات بيمينه والأرضين بشماله. فهذا اللفظ وهو حديث التربة، لفظ الشمال فيه شاذ، لأنه ثبت في عدد كثير من الأحاديث وكلتا يديه يمين، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فلله تعالى يداني وكلتاهما يمين وليس فيهما شمال، فهذا اللفظ وهو لفظ الشمال شاذ، وإن كان في الصحيح وفي صحيح مسلم. طبعا يرد به الحديث، لكن الحديث لا يصلح به الاحتجاج، لكن الحديث من ناحية الإسناد متصل ورواته ثقات، ولكن خالفهم من هو أوثق منهم أكثر عددا فكان شاذا. إذن هذا هو الشاذ. فانعدام الشذوذ شرط من شروط الصحة، وهو الشرط الرابع. الشرط الخامس من شروط الصحيح، نعم، الشاذ من أقسام الضعيف. نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا إحداهن بالتراب. لا، من الشذوذ عند الفقهاء قد يسمون القول شاذا، لكن هذا مصطلح الأصوليين، والأصوليون يذكرون في شروط العمل بالضعيف لا يكون شاذا، ومن المقصود بالشذوذ عندهم أن يكون نادرا فلا يقول به إلا فلان من الفقهاء مثلا، وهذا من شروط الأخذ بالضعيف، وقد نظمها سيدي عبد الله في المراقي حيث قال: هو ذكر ما ضعف ليس للعمل إذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخور، ثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. الماء لا تجب إراقته، لو ثبت هذا اللفظ وهو فليرقه لوجبت إراقته ولكان نجسا بالإجماع، لكن هذا الماء غير نجس عند كثير من أهل العلم كالمالكية مثلا، ولا تجب إراقته، والذين يرون نجاسته يمكن أن يستعمل عندهم في سقي الأرض أو في العادة التي يجوز بها استعمال ما تنجس. وهذا خلاف فقهي يرجع إلى الحديث، وهو هل الماء يتنجس بولوغ الكلب فيه؟ فالكلب عند المالكية طاهر، لأن علة الطهارة عندهم الحياة، والحياة موجودة في الكلب، والوعاب هو طاهر لما أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتقاطر لعابه. فهذا الحديث هو دليل المالكية على طهارة لعاب الكلب وطهارة بدنه. وعند الشافعية والحنابلة الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الإناء من ولوغه، والولوغ هو استعمال لسانه، ولسانه أطهر ما فيه، فإذا كان لسانه نجسا فبالأحرى ذنبه مثلا إذا غمسه في شيء أو يده، فلسانه أطهر من ذنبه. فعلى كل القضية هنا الخلاف الذي فيها ليس راجعا إلى الشذوذ في لفظ فليرقه، إنما هو راجع إلى خلاف في الأدلة. نعم نعم، بالنسبة للفظ الإراقة، نعم، ثابت عن أبي هريرة من حديث مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وهذا أخرجه البخاري بهذا اللفظ بلفظ الشرب، وفيه فليغسله سبعا، وليس فيه لفظ التتريب ولا فيه لفظ الإراقة. أبو صالح السمان روى هذا الحديث عن أبي هريرة، وقد روى الحديث عن أبي هريرة عدد من أصحابه. نعم، أبو هريرة روى عنه هذا الحديث عدد من أصحابه، منهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم سعيد بن المسيب، فهؤلاء روى عنه حديث الغسل سبعا ولم يروا فيه لفظ الإراقة. وأبو صالح السمان أيضا روى عنه عدد من أصحابه هذا الحديث فلم يذكروا الإراقة، وإنما انفرد بها سليمان بن مهران الأعمش. نعم، تتريب معناه أن تكون إحدى الغسلات فيها تراب. نعم، تتريب، لا التتريب ليس شاذا، لأنه رواه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فالتتريب ليس شاذا. الشأن هو فقط لفظ الإراقة. نعم. لا فقط روايتان في حديث أبي هريرة، إحداهما له الولوغ والثانية له الشرب. نعم. لا بالنسبة لما بعد الأعمش رواه الناس عنه، روى الناس عن الأعمش لفظا لإراقة. نعم. نعم. الشرط الخامس من شروط الصحيح، الرابع ذكرناه وهو عدم الشذوذ، ألا يكون شاذا. الشاذ ذكرنا أنه هو من فرد به ثقة وخالفه من هو أوثق منه أو أكثر. الشرط الخامس من شروط الصحة ألا يكون معللا، ألا يكون الحديث معللا. والمعلل هو ما اكتشفت فيه علة، والعلة في الأصل هي المرض، فيقال فلان عليل أي مريض، قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وسهد طويل. العلة هي ما يغير حال الشيء، وسهد طويل السهد سهاد منع النوم. كيف أنت، قال لي كيف أنت، قلت عليل. وسهد طويل، قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وسهد طويل. فالعلة إذن هي ما يغير حال شيء من مرض أو غيره، وهي أمر يكتشف، هي لدى المحدثين في الاصطلاح أمر يكتشف في الحديث فيقتضي عدم إعماله، يقتضي عدم قبوله. هي لدى المحدثين أمر خفي يكتشف في الحديث يقتضي عدم قبوله. تفضل. السهد معناه السهر، منع النوم، أن يكون الإنسان أن يبيت الإنسان ساهدا معناه لا ينام. سهر دائم وسهد طويل الأمر خفي يكتشف في الحديث يمنع قبوله. فالعلة لدى المحدثين في الاصطلاح هي أمر خفي يكتشف في الحديث فيمنع قبوله. وهذا الأمر الخفي إما أن يتعلق برفع الموقوف، أن يكون الحديث في الأصل موقوفا، أن يكون مرويا عن عمر فقط أو عن أبي هريرة فقط فيرفعه إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمر خفي يكتشف في الحديث يمنع قبوله، كرفع الموقوف، كرفع الموقوف وكالإرسال، كالإرسال أن يكون الحديث مرسلا وقد خفي ذلك، خفي ذلك، تردد بين الوصل والإرسال والتردد بين الرفع والقطع، كل ذلك من العلل. الموقوف والمرسل، الموقوف هو ما كان إسناده متصلا إلى الصحابي ولكنه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسقط منه الصحابي، فكلاهما علة. الإرسال علة والوقف علة. إذا رفع الموقوف ثم اكتشف أنه في الأصل موقوف فهذا علة، وكذلك إذا أرسله تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد متصلا، أقصد إذا عرف متصلا ثم وجد مرسلا فالإرسال علة تلحقه. نعم أيوة. المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. العلة أمر خفي يكتشف في الحديث يمنع قبوله. لا بالنسبة لهذا علله بعض أهل العلم، لكن الراجح صحته. لكن العلل أنواع كثيرة، مثلا قد يكون الحديث الواحد له تسع علل، كحديث أنس في البسملة، حديث أنس في البسملة صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث له تسع علل، منها الاضطراب في المتن حيث جاء بعدة ألفاظ متباينة تماما متناقضة بعضها متناقض، والاضطراب في الإسناد، والاضطراب في الإسناد فإنه قال تارة صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان وتارة صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهذا اضطراب في الإسناد بين الرفع والوقف. وكذلك فإنه متلقى عن طريق الكتابة، لأن الأوزاعي قال فيه كتب إلي قتادة بن دعامة، والكتابة علة. والعلة الرابعة أن قتادة الذي ذكر الأوزاعي أنه كتب إليه به أكمه لا يبصر، فلا يمكن أن يكون كتب إليه بنفسه، فكاتب لقتادة مجهول، لأنه قال كتب إليه قتادة وقتادة أكمه لم يشق بصره قط، فمن كتب لقتادة؟ إذا الكاتب لقتادة مجهول. كذلك منها أن في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس بنوع من أنواع التدليس يسمى تدليس التسوية. الوليد بن مسلم مدلس بنوع من أنواع التدليس ستعرفونه إن شاء الله يسمى تدليس التسوية، وهو حذف الثقة، حذف المجروح بين الثقتين. ففي إسناده الوليد بن مسلم حذف المجروح بين الثقتين، هذا التدليس التسوية. كذلك من علله أن أنس سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، فأنس سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، هذا تكذيب الراوي. ومن علله مخالفة الثقات له، ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة، وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فهذه بعض علل حديث أنس، ولكن مع ذلك فهذه العلل لم تضر الحديث، لأن هذه العلل جميعا يقابلها رواية الصحيح له، فقد أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذه الرواية قاضية على ما سواها من الروايات، ليس فيها اضطراب، وليست فيها رواية الوليد بن مسلم، وهي مأمونة من التسوية، وليس فيها التلقي عن طريق الكتابة، فهي قاضية على ما سواها من العلل. إذن من شرط الصحيح أن لا يكون معللا. المخالفة نعم فيها المخالفة، لكن مخالفته ليس فيها التصريح بأن ذلك كان بصفة دائمة. حديث الذي في الصحيحين من حديث أنس ليس فيه ذكر البسملة، لم يذكر أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا سكوت عن البسملة. لا، هذا مذهب الشافعي أن يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، وقد ذكرنا حديثا من سلمتان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وعلى هذا فأم سلمة تعد البسملة آية من الفاتحة، وبقولها أخذ الشافعي على كل آية، كل آية من الفاتحة. ها؟ نعم نعم، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية أي من الفاتحة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لكن لم تقل أم سلمة أنها إن هذا كان في الصلاة، بل ذكرت أن هذه صورة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الصلاة أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله سيترويه الكافة، والكافة لم يروه أنه كان يبسمل قبل الفاتحة جهرا، فالأرجح والاحتياط أن يبسمل الإنسان سرا وأن لا يرفع بالبسملة، وإذا جهر بها فلا حرج. نعم نعم، لا، حديث أنس الرواية التي فيها الجهر بالبسملة أو فيها ذكر الإسرار بالبسملة أو فيها أن ذلك من شأن عمر وأبي بكر وعمر وعثمان، هذه هي الروايات الشاذة المعللة. نعم فقدان أحد هذه الشروط ينفي عنه الصحة. إذا كان الراوي غير عدل أو كان غير ضابط أو كان الإسناد غير متصل أو كان شاذا أو كان معللا فهو ضعيف. ذكرت أن حديثا في صحيح مسلم ليس في صحيح البخاري. صحيح البخاري لا يوجد فيه شيء من الشاذ. الشاذ في صحيح مسلم في موضعين فقط، أحدهما لفظ فليرقه، والثاني لفظ الشمال. فهذان لفظان فقط في داخل حديث، الحديث بطوله صحيح لكن كلمتان فيه لفظان فقط شاذان، فلا يقتضي ذلك. نعم، حديث التربة الراجح فيه عدم الشذوذ، أن المقصود بالأيام الثمانية نفس المذكور في سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، فاليومان اللذان فيهما خلق السماوات السبع وما فيهما هما من الأيام الستة التي خلقت فيها الأرض وما فيها، فهذا التداخل. فمن عد الآية يظن أن هذه ثمانية أيام، لكن الواقع هي ستة أيام. إذا قرأت الآية فقلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام تمت الستة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، تظن الجميع ثمانية، لكن الواقع أن اليومين اللذين تم فيهما خلق السماوات هما من الأيام الأربعة التي خلق فيها ما فوق الأرض، فهذا من التداخل يسمى بالتداخل. إذن حديث التربة ليس شاذا. الراجح أن الصحيح مسلم ليس فيه من الشذوذ إلا له فليرقه أو ما ذكرنا فيه له الشمال. لا، أنه كان يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا حديث أم سلمة. نعم، كيفية تمييز الضابط هو بوضع المعيار أن يوزن بمن في عصره وطبقته من الثقات، فإذا كثرت مخالفته لهم فليس بضابط، وإذا قلت المخالفة ولكنها حصلت كان ذلك نقصا في الضبط وخفة فيه، وإذا لم تقع مخالفة أصلا فهذا تمام الضبط. لا لا، غير المتواتر. بالنسبة للآحاد إنما تعرف روايته بغير ذلك، ولن ينفرد بحديث واحد، ننظر إلى أحاديثه الأخرى التي رواها ورواها معه الناس، فإن كان يحفظها كما حفظها الناس فهو ضابط. نعم، نعم، لا، العدالة شرط للتحمل والأداء. نعم، بينما ذكرنا هنا أن الإسلام والبلوغة شرط للأداء فقط وليس شرط.
الكافر فاسقا؟
لا، الكافر غير فاسق، هذه مسألة خلاف فقهي. هو أن الحنفية يرون أن الحقائق الشرعية منفصلة، فالكافر ليس فاسقا وزيادة، الكافر ليس فاسقا وزيادة، بل هو إذا كان صاحب ثقة وصدق لا يكذب فهو متصف بصفة الكفر، وإن كانت أعظم وأخطر من صفة الفسق لكنه غير متصف بصفة الفسق. وهذا الخلاف في الحقائق الشرعية سأذكر لكم مثالا يبينه. أنت تدعي على هذا أنك تطالبه بألف، فشهد لك هذا بخمسمائة أنك تطالبه بخمسمائة، وشهد لك شاهد آخر أنك تطالبه بألف، أنا لك عليه ألف، فهمت الآن؟ هذا الشاهد يشهد لك بالألف وهذا يشهد لك فقط بنصفها بخمسمائة، فعند الحنفية لا يثبت شيء، لا يثبت لك شيء عليه، لأنك لم تكمل نصابا بخمسمائة ولا بألف، فالذي شهد بخمسمائة لم يشهد بالألف، فخمسمائة حقيقة شرعية مستقلة وألف حقيقة شرعية مستقلة. والحنفية عندهم أن الشاهد لا يكمل باليمين، لا يقضى بالشاهد واليمين، فحديث شاهد اليمين حديث ابن عباس معلل عند الحنفية فلا يقضون به، فيرون أنه لا بد من التعدد في الشهادة. لا يقضون بالشاهد واليمين. هنا عند الشافعية قد ثبت 500 بشهادة الشاهد الذي شهد بالألف والذي شهد بـ500، فقد كمل النصاب في حق 500، وبقيت 500 أخرى تكمل أنت النصاب مع الشاهد بيمين فتستحقها. هذا عند الشافعية. فهمت الآن الفرق بين رأي الحنفية والشافعية فيما يتعلق بالحقائق الشرعية؟ فلذلك الحنفية يرون أن الكافر غير فاسق وأن الكفر غير الفسق، والشافعية يرون أن الكافر فاسق وزيادة، فاسق وقد زاد على الفسق بدرجات أخرى. نعم. لا تردنا إلى أمر قد انتهينا منه، نحن أعطينا فرصة للسؤال بعد كل موضوع، فإذا كنا نرجع لكل الموضوعات فهذا يفسد الوقت.
العدالة عند المحدثين، عدالة الرواية، عدد الرواية.
لا لا، العدالة تتعلق بالشخص نفسه، الشخص نفسه إذا كان عدلا معناه كان مسلما بالغا غير فاسق، هذا الذي تقبل روايته. لا لا، يكون عدلا عند المحدثين، إذا كان عدلا عند الفقهاء معناه أنه متصف بما ذكر ابن عاصم في تعريف العدل، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، هذا هو العدل لدى الفقهاء. أما العدل لدى المحدثين فهو المتصف بثلاث شروط فقط: عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. فالعدل لدى الفقهاء من شرطه عدالة الشهادة، من شرط الشاهد أن لا يكون مجلودا في حد. وأنتم تعرفون أن أبا بكر رضي الله عنه جلد في حد وهو مع ذلك روايته مقبولة، أبو بكرة روايته مقبولة وهو مجلود في حد، جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حد القذف، وكذلك قدامة بن مضعون رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا ومن السابقين الأولين من المهاجرين، جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحد، ومع ذلك فروايته مقبولة إجماعا. فإذا هذا الفرق بين الشاهد والراوي، فالراوي عدالته لا يشترط فيها أن لا يكون مجلودا في حد، فهمت؟ وكذلك الراوي في العدالة في الشهادة إذا كانت تتعلق بالنسب لا بد فيها من الذكورة، وفي الرواية لا يشترط ذكورة، وإذا كانت تتعلق كذلك بالنسب أو بالحدود يشترط فيها الحرية، والرواية لا يشترط فيها الحرية. فعدل الرواية وهو العدل لدى المحدثين يجوز أن يكون عبدا وأن يكون امرأة، فلا يشترط فيه ذكورة ولا الحرية ولا عدم الحد. نعم. صحيح، هذا سيأتينا إن شاء الله في الكلام على المعلل، نحن لا نتكلم على الصحيح، لا نتكلم على المعلل، لا تدخل كلاما في كلامه، سيأتينا الكلام في أقسام الضعيف ونذكر فيها العلل وما لا يطلع عليه إلا الجهابذة وما يطلع عليه من سواهم، هذا سيأتينا لا تعجلوا. تفضل. هذه يشترطها الفقهاء، لا تعنينا نحن هنا محدثون لسنا فقهاء. لا لا، المروءة بعض أهل الحديث يعتبرها فيقولون فلان أعرابي كانت ثيابه متسخة أو أعرابي يبول على ساقه أو نحو ذلك، فهذا يردون به الرواية، هذا ترد به الرواية لدى أهل الحديث. والمروءة عندهم أنواع، مثلا مالك بن أنس يقول إنه أدرك عددا من الرواة المحدثين لو ائتمنوا على بيت المال لأدوه ولم يكن ينقم عليهم شيئا في دين، ولكنهم كانوا يكثرون الكلام فرد روايتهم من أجل كثرة الكلام، بحث عن من سواهم فروى عنه لأن هؤلاء كانوا يكثرون الكلام، ومن كان كثير الكلام كثر في كلامه السقط، هذا من باب المروءة. نعم. هل تثبت؟ طبعا العلل، إذا سنأتي إن شاء الله تعالى الكلام على المعلل وبيان ما يضر من العلل وما لا يضر، فالعلة المقصودة هنا هي العلة القادحة، ولذلك قال العراقي أو علة قادحة فتوذي، أو علة قادحة فتوذي، فالعلة المعتبرة في شروط الصحيح هي العلة القادحة، العلة غير القادحة لا تجرح. الاضطراب اليسير في المتن أو الاضطراب اليسير في الإسناد هذا علة غير قادحة فلا تؤثر. فمثلا البخاري يخرج بعض الأحاديث باختلاف في اللفظ، وهذا الاختلاف لا يسمى اضطرابا، كحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب العبد لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا لفظ. وفي لفظ آخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية إسقاط بعد أن أنقذه الله منه. هذا النوع لا يسمى اضطرابا لأن المعنى واحد، فهمت؟ فهذا لا يسمى اضطرابا، وهو في الصحيح كثير، كثير الأحاديث التي في الصحيح التي يقع فيها اختلاف في اللفظ بسيط لا يؤثر في المعنى، فلا يكون هذا اضطرابا، فليس هذا من العلة المؤثرة، فالعلة المؤثرة هي العلة القادحة فقط. إذا انتهينا من القسم الأول من أقسام الحديث باعتبار الصفة الناقلين، ونصل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار صفة الناقلين، وهو الحسن. وهذا القسم طبعا القسم الأول وهو الصحيح له أقسام كثيرة، فالصحيح منه صحيح لذاته ومنه صحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو الذي اجتمعت فيه هذه الشروط مباشرة، والصحيح لغيره هو الذي تقوى برواية أخرى حتى وصل إلى زوال العلة. والصحيح سبع درجات لدى الحديث، فأرفعها المتفق عليه وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، ثم يليه ما أخرجه البخاري فقط، ثم ما أخرجه مسلم فقط، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم معا، ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط، ثم ما كان ما أخرجه غيرهما من مشترط الصحة، ما كان على شرط غيرهما من مشترط الصحة كابن حبان وابن خزيمة وكالمقلسي في المختارة، فكان على شرط غيرهما. هذه الأقسام السبعة هي التي نظمها العراقي بقوله: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي. هذه السبعة هي أقسام الصحيح. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، أي ثم مروي البخاري، فمسلم، البخاري ومسلم. هذا إذا قال المحدثون روياه أو أخرجاه أو متفق عليه فلا يحتاج إلى السؤال عن هذا، فالمقصود البخاري ومسلم. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي. أرفع الصحيح مرويهما ضع عليها رقم واحد، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أرفع الصحيح رقم واحد، فشرط الجعفي، جعفي هو البخاري، ثم البخاري هذا رقم اثنين، فمسلم. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم هذا رقم ثلاثة، فما شرطهما حوى، فما انتهى البيت الأول، شرطهما حوى هذا رقم أربعة، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، معناه فما حوى شرط الجعفي وهو البخاري هذا رقم خمسة، فمسلم أقصد هذا رقم ستة، فمسلم هذا رقم ستة، فشرط الجعفي هذا رقم خمسة، فمسلمين أي ما حوى شرط مسلم هذا رقم ستة، فشرط غير يكفي هذا الشرط السابع، هذا القسم السابع. نعم، وما أخرجاه، ما أخرجاه معناه هو موجود في الصحيحين، وما كان على شرطهما لم يخرجه واحد منهما لكنه بنفس الإسناد الذي أخرجا به. نعم، فشرط غيرين يكفي. ها؟ لا لا، شرط غيرين معناه من مشترط الصحة كابن حبان وابن خزيمة والحاكم والمقدسي في المختارة، هؤلاء هم الذين يشترطون الصحة. نعم، ابن حبان والحاكم وابن خزيمة والمقدسي في المختارة، هؤلاء الأربعة يشترطون الصحة لديهم، لكن شرطهم نازل عن شرط البخاري ومسلم. نعم، شرطهم على الرجال الذين يخرجون لهم يختلفون عن رجال البخاري ومسلم، أضعف من ذلك. نعم، المقدسي له كتب أخرى غير المختارة، لكن المختارة هي التي اشترط فيها الصحة. نعم. ها؟ ابن السكني وابن الجارودي كذلك اشترط الصحة لكنهما اختصا بالأدلة الشرعية. تفضل. قسمين لغيره. نعم. الصحيح لغيره هو ما وقع فيه اختلال نقص في الضبط مثلا، ولكنه جاء من طريق اخرى كملت تلك، وجد من طريقين كلتاهما فيها نقص ضبط، لكن مثلا هذا الاسناد جاء رجاله جميعا كلهم ثقات الا واحد لديه نقص ضبط فهو صدوق، وفي مقابله اسناد اخر ايضا كل رجاله ثقات الا واحد لديه نقص ضبط فهو صدوق، فكان في طبقتين صدوقان، فالصدوقان يجبران النقص الحاصل، فاذا اتفقا على الحديث كانا بمثابة الثقة. نعم، اذا تعدد طرقه هذا هو. نعم تفضل. نعم، الحسن اذا كان معه غيره فتعدد طرقه يصل الى الصحيح، يكون صحيحا لغيره. لا تردنا الى الشاذ، قد انتهينا منه، سيأتينا مرة اخرى في الضعيف. نحن هنا نذكر غير الشاذ وهو الصحيح، لكن الشاذ سيأتينا في اقسام الضعيف. تفضل. ما كان على شرط البخاري ومسلم، ولم مثلا ما ذكره الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي على ذلك، هذا هو الدرجة الرابعة من درجات الصحيح. طبعا لا بد من الرجال انفسهم. نعم. لا، شرطه فيما يتعلق باللقي فقط، ليس شرطه في كل شيء. البخاري له شروط كثيرة ليست شرط اللقي فقط، ومسلم له شروط كثيرة ليست شرط اللقي فقط. ما يتعلق باللقي شرط البخاري فيه اقوى من شرط مسلم. تفضل. لا، هذا ليس حديثا واحدا، الحديث لا بد ان يكون من رواية صحابي واحد، اذا كان من رواية صحابي اخر هذا حديث اخر ليس هذا الحديث. نعم، لكن حديث اخر لا بد ان يكون من طريق صحابي واحد. تفضل. ما اسمع؟ نعم. لا، هذا مستخرج، هذا يسمى المستخرجات وستأتينا إن شاء الله، يسمى المستخرجات وليست على شرطهما. تفضل. لا، وطبعا تحقق في شرطهما لكنه أعلى من ذلك. المقصود بشرطهما ما لم يخرجاه لكنه روي من نفس الإسناد الذي يرويان منه. إذن القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار صفة الناقلين هو الحسن، وهو ما خف ضبط أحد رواته أو أكثر، ما خف ضبط أحد رواته أو أكثر، ما خف ضبط أحد رواته أو أكثر، معناه اجتمع فيه شروط الصحيح إلا شرطا واحدا وهو تمام الضبط، ففيه العدالة وفيه الاتصال وفيه عدم الشذوذ وفيه عدم العلة، لكن فقط انتقص فيه الضبط، كان الضبط فيه خفيفا. هذا حسن لذاته. نعم. نعم. لا، هذا ما يكون صحيحا، لا يكون حسنا ولا صحيحا. اذا عدمت العدالة مثلا، او عدم الاتصال، او وجد الشذوذ، او وجدت العلة، لا يكون حسنا ولا صحيحا. لكن اذا حصل الاتصال وحصلت العدالة في كل راوي من طبقات الاسناد وحصل عدم الشذوذ وعدم العلة، فإن تم الضبط فهو الصحيح، وإن نقص الضبط فهو الحسن. واضح الآن؟ لا، سيأتينا الكلام على الجمع بينهما. استمعوا، الفرق بين الصحيح والحسن أن الصحيح تم فيه الضبط والحسن نقص فيه الضبط، فكل حديث إسناده جميعا ثقات هذا صحيح إذا حصل الاتصال طبعا. فأنت إذا أردت تصحيح حديث لا يكفي أن تقول ترجع إلى كل واحد من الرجال فتجده قد رمز له بالعين مثلا فتقول هذا على شرطي أخرج له الستة جميعا، فالعين معناه الجماعة، إذا رمز له بالعين معناه الجماعة، وإذا رمز له بالخاء والميم معناه البخاري ومسلم. فلا يكفي هذا، بل لا بد أن يكون قد روى عن فلان، روى له البخاري وعن فلان. لا يكون على شرط البخاري إلا إذا كان قد روى له عن فلان. فمثلا البخاري قد روى من رجاله مثلا عروة بن الزبير، لكن ليس في البخاري رواية عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة مثلا. فإذا وجدت الحديث من رواية عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة، فوجدت المغيرة صحابي، وفي البخاري طبعا أحاديثه، وعروته تابعي، وفي البخاري أحاديثه، فتقول هذا على شرط البخاري، هذا غير صحيح. البخاري على شرطه عروته وعلى شرطه المغيرة، لكن ليس على شرطه اتصال بين عروته والمغيرة. فهمت؟ وهكذا. فإذا لابد أن يكون البخاري قد أخرج بنفس الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان إلى نهايته. واضح؟ نعم. لا، هذه ستأتينا، هذا كلام خاص بالترمذي وسيأتينا إن شاء الله، مصطلح خاص بالترمذي وسيأتينا إن شاء الله، سيتكلم عنه الحافظ ابن حجر. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار صفة الناقلين. القسم الثالث هو ضعيف، وهو ما اختل فيه أي شرط من الشروط السابقة. فالحديث إذا اختلت فيه العدالة فكان راويه غير عدل، كالفاسق أو المبتدع. الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة والحسن الخمسة السابقة. مثلا إذا كان الحديث في رواته واحد غير عدل، فاسق أو مبتدع، كذاب أو نحو ذلك، فهذا الصحة أو الحسن، فهذا الحديث ضعيف. وكذلك إذا اختل فيه الضبط، كان فيه مغفل أو كثير النسيان أو من يقبل التلقين، فهذا ضعيف. من يقبل التلقين، من يقال له روى حدثك فلان عن فلان بكذا فيقول نعم وهو لم يحدث، هذا نوع يسمى قبول التلقين. مثل عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن بن زيد بن أقصد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه في آخر عمره كان يقبل التلقين، فأتاه رجل فقال يا عبد الرحمن حدثك أبوك زيد بن أسلم أن سفينة نوح طافت بهذا البيت أسبوعا وصلت ركعتين خلف المقام، فقال نعم، فشطب مالك على حديثه. وكان بعد ذلك إذا سئل عن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول اذهب إلى عبد الرحمن فليحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقبل التلقين، فهذا النوع هو قبول التلقين، هو من الضعف لأنه ضعف في العقل. نعم يشبه الاختلاط، لكن الاختلاط غير قبول التلقين، اختلاط أمر آخر. ثم إذا اختل فيه كذلك الاتصال بأن كان فيه انقطاع، فهذا ضعيف. أو اختل فيه شرط عدم الشذوذ فكان شاذا، فالشاذ من الضعيف. أو اختل فيه شرط عدم العلة فكان معللا، فالمعلل من الضعيف. ولكل هذه أقسام سنذكرها إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد أتينا على تقسيم الحديث تقسيمين، على تقسيمه باعتبار عدد الناقلين، وعلى تقسيمه باعتبار صفة الناقلين. فباعتبار عدد الناقلين قسمناه تقسيمين، أحدهما باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة، والثاني باعتبار عدد الطبقات. وتقسيمه باعتبار صفة الناقلين قسمناه فقط إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف. سيأتينا الكلام، يقال معلل ولا يقال معلول. نعم، صفات الناقلين حرفناها وذكرناها، ارجع إليها في الشريط واكتبها من غيري. نعم، سيأتينا انقطاع من الأقسام الضعيف وستأتينا. لا، إذا اختل الاتصال أنواع كثيرة جدا، الانقطاع أنواع. إذا كان من أول الإسناد مما يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه هذا المرسل إذا سقط منه الصحابي، وإذا كان من دون ذلك وسقط منه واحد يسمى منقطعا، وإذا سقط منه اثنان على التوالي يسمى معضلا، وإذا كان أسفل الإسناد هو الذي سقط يسمى معلقا، وإذا كان السقط الذي فيه غير مقطوع به يسمى مدلسا. فهذه أنواع الانقطاع ستأتينا في أقسام الضعيف، كل ضعيف. تفضل أحمد. نعم، هذا حسن لذاته، هذا حسن لذاته، وسواء وجد كان كل راوي من رواته صدوقا أو كان راوي واحد من رواته صدوقا لا فرق. نعم، سيأتينا إن شاء الله الكلام في المعلقات، وهي ما حذف ما يليك من الإسناد، ما حذف أسفل إسناده. مثلا إذا قال البخاري عن عبيد الله عن ابن عباس، هذا يسمى معلقا، لأن البخاري لم يلقى عبيد الله وليس في طبقته. مرفوع منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقسام ستأتينا أقسام الضعيف. لا أقسامه. نعم. الحسن لذاته لا ليس صحيحا لغيره، بل الحسن لذاته قد لا يكون له إلا إسناد واحد فيكون فيه صدوق فلا يكون صحيحا لغيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى